شيخنا
يا أخي هذا رجل جاهل الله يهديك. مش كل واحد ألف وكتب صار عالما. ليس كل من ألف في التفسير هو مفسر. ليس كل من ألف في الحديث هو محدث. ليس كل من ألف في الفقه هو فقيه. الآن زمن الفتنة وزمن حب الظهور بأنه فلان عالم فلان كاتب فلان محدث فلان فقيه إلى آخره. لا يغرنكم الكتاب المزخرف كهذا. هذا باطنه كظاهره. ظاهره مزخرف جميل باطنه مزخرف جميل ولكن إذا عرفت ما فيه عرفت الجهل.
في سؤال مهم عشان بس ما سمعت الشيخ رسول. تفضل يا أخي احكي.
سمعت
الشيخ. يا شباب. بس في سؤال بدي يعني لازم أطلع مصر إن شاء الله يعني.
يجوز إكسال حاجة.
يجوز
إيه؟
كسال حاجة. خلاص ما فهمت يا أخي. أول كلمة
الجدار.
جدار
حكم كساوة
ستائر يعني
طول بالك يا جماعة
هذا الأخصى السؤال يعني
كساء بورق حائط وستائر وشغلات
كسوة الجدار إذا كان للزينة فهو مكروه.
طب بالنسبة للصلاة الوالد لما يكون ميت
بالنسبة ليه؟
أصلي مثلا ركعتين لوالدي المتوفى.
افعل كل خير بنية الوالد يصله كل عبادة
وحتى قراءة القرآن.
شيخ
شيخ الصلاة وراء الصوفيين وكان الإمام صوفي
فما ورأيك
إمام صوفي؟
صوفي
أعتقد أنه مسلم ولا كافر.
مسلم
مسلم تجوز الصلاة
والعقيدة يا شيخ
الله يهديه إما أن يكفر بالعقيدة وإما أن لا يكفر إن كان كفر فلا يجوز.
طب شيخ السؤال أخي شيخ فما رأيك في أحد الأخوات رفضتني أنني لا أنتمي إلى الأخوة أخ شيخ
لا تحد شيخ
في عندنا فلوس طبعت في العراق فلوس خارج الدولة مطبوعة ها زين بالنسبة للشراء هذه هي 25 وهذه 25 بس يشترونها هم مشترى في زيادة سعر
لا يجوز
لا يجوز
شيخ هذا قصة حديث اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك
ضعيف
ضعيف
أي نعم يلا عند
خلاص شيخ
نزل مصر الله يديم بالنسبة في نعيش في قرية
خلاص يا أخي
نزل مصر شيخ
خلاص
يا أخي إحنا نعيش في قرية ريفية وقام بعض الأهالي وقال إن والدي أتاني في المنام وقال لي ابني لي ضريح إني أعذب وأعمل لي الموالد وهذه الأشياء التي يفعلونها الصوفية فما الحكم في ذلك وما النصيحة التي نوجهها لهذا الرجل وما النصيحة التي ندعو بها الناس إلى البعد عن هذا الطريق والعمل الذي
تفضل يا أخوان نمشي تفضل
والعمل الذي أو الطريق الذي نقوم بها
منام قضية منام الجواب ما نحن بتأويل الأحلام بعالمين إيش قضية المنام بعدين بناء الضريح
نعم.
هذا خلاف السنة. عليكم السلام. مين معنا؟
فقيد شيخ.
وينه؟
شيخ افتح افتح عشان في عنا في عنا.
طيب كيف نتعامل؟ كيفية النصيحة للأهل القرية أو؟
لا يلتفتون للمنامات لأنها أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين هذا أولا.
نعم.
وبناء الضريح لا يجوز. البناء على القبور لا يجوز. نمشي يا خطيب.
شيخي خلنا نشوف أخونا أبو همام.
أبو همام نيجي شيخنا أشوفه.
أبو همام.
ثاني.
تذكر الباب يا أخي.
أشوفه.
واقف راح ندور إن شاء
الله.
السلام عليكم يا أخوان.
ما حكم ديانك يا أبونات؟
بطاقات بأقل من شعبها. ما ترى بيعها بأقل من شعرها
نعم يعني في علة شيخي بالنسبة لقضية أقل من سعرها
ربا
طيب لو باعها بسعرها
ما في مالي
طيب شيخنا إذا كان المقصود حضرة الله
يعني من قضية عليكم السلام وبركاته. القضية عبارة عن عملية تنظيم بالنسبة لأمر الدولة بحيث أنها لو علمت لا تسمح مثلا.
أنت تبدي الملاحظة
نعم.
على الجواب الأول أم الثاني؟
على الثاني.
على الثاني يا
ما أظن لأنه هو يستدرك.
أيوه.
والثاني لا مجال الاستدراك.
عفوا شيخ نعم على الأول، أنا عن الأول اللي هو عدم.
وش أنت يا أخي الله يهديك، أنا أجبت الجوابين.
نعم
سألت أولا وأجبتك بأنه لا يجوز، بعدين سألت سعر الثاني بدون إضافة إنما بنفس السعر فأجبتك بماذا؟
بالجواز.
طيب الآن هو تعليقه على أي الجوابين؟
الجواز شيخنا.
الجواز
أيوة.
يعني لا يجوز تريد أن تقول؟
أنا أريد أن أستفسر منك هذا. نعم نعم نعم.
يعني أنت قد ترى أنه لا يجوز أيضا.
أيوة.
طيب تفضل. يعني مهم أن أخونا أبو عبد الرحمن اتفق معي على الناحية الأولى فاشرحنا، لكن له وجد نظر في الناحية الأخرى، قد يرى أنها تلحق بالأولى فنسمع منه. أعطي بالك أنا متعفر أقول لك قد ترى، وأنا بقول عن نفسي قد أرى، لأن هذه القد معروفة بأخرى وقد لا ترى، ولذلك ما يهمك.
نعم أنا خبري يا شيخ. حافظك الله يا شيخ. تعلمنا منكم في كثير.
خليني ريحك أنا.
الله يريح بارك مصر.
شو رأيك البطاقة أنت أعطيتني إياها مجانا؟
جاهز
جاهز. لكن المصاري ما بيجوز؟
لا يجوز.
لا يجوز.
يعني تعلمنا منكم شيخنا حضرة الله قضية ولي الأمر في المسألة هاي، إنه يأذن ولا ما يأذن. فهي القضية عبارة عن عملية تنظيمية لحاجات الناس بالنسبة تقدرها.
أنا سريح بالك بأن لا يجوز الإعطاء.
نعم.
إذا بدك تمسك بالعلم
ماشي ماشي.
لا تفرق بين الأمرين.
نعم.
ماشي؟
ماشي. لكن ممكن في عندي قيد لو سمحت. هات
نشوف. أنا مش أوفر عليك المشوار يعني.
الله يجزيك الخير.
هات نشوف.
إذا كان أيوة راح تكون حجة علي لا نذكرها طبعا احنا عندنا الفائدة. كان في تقديري يعني استشيرك في الأمر، إذا كان أشعر أنه أنت بحاجة للشيء هذا وتقديرهم غير صواب فأعطيكها.
تقديرهم غير صواب؟
اي نعم.
طيب هذا يعني يبرر مخالفة النظام؟ هذا يعود التقدير بقى إلى الإخلال بالنظام.
نعم إذا نسحبها الشيخنا إذا كان.
شيخي الله يحفظك.
الآن وصلنا إلى نقطة أنه مدام ولي الأمر أراد حل يعني مشكلة لذلك لا يجوز لا البيع بثمن البطاقة ولا هبة أيضا. طيب. نحن نقف معك عند هذه النقطة. نقول الأمر كذلك إذا كان ما يقع لا يقع برأي واضع النظام، وأنا هنا أنتهي
برأي الشيخ عبارة ما سمعت.
أقول إذا كان ما يقع من هبة ومن شراء بنفس السعر حينما يقع دون علم
وإذن ولي الأمر.
نعم.
أما إذا كان ولي الأمر الذي وضع هذا النظام ويعلم أن هذا يتصرف فيه بمثل هذين التصرفين، أظن حينئذ تصبح المسألة جائزة، وإلا فهي غير جائزة.
الله يجزيك الخير شيخ.
شو رأيك؟
شيء طيب، الله يجزيك الخير. أنا حتى الكلام هذا منكم يعني تعلمت منكم يعني مبدأ هو جيد طيب. الآن سؤالي شيخنا، إذا كان على افتراض رجعنا لولي الأمر قالوا نأذن مثلا يعني بشيء وما أذنوا بشيء آخر، يعني مثلا أذنوا بالهبة،
الجواب أرد
أرد
طبعا.
نعم،
ما يؤذنون به يجروا ما لا فلا.
الله يجزيك الخير شيخ.
شيخي بارك الله فيك،
نسمع من الخطيب.
الله يكرمكم ويبارك فيكم يا شيخي. شيخي انا اذا بتأذن اريد ان اعود من يعني اصل المساله.
نعم.
الا وهي ان يبيع باقل من السعر.
نعم.
هذه عدم الجواز فيها من اي باب يا شيخي؟
من باب شراء الليره او الدينار ب90 قرش، ربا مكشوف.
نعم.
والمسألة واضحة، ما أدري ما الدافع على السؤال.
نعم، بارك الله فيك، يعني بعد هالتوضيح يعني ذكر الدينار وضحت إن شاء الله. وكذلك ينطبق عليها بيع ما لا يملك أيضا كذلك.
نعم.
إذا الآن نود أن نستفسر من أولي الأمر بطريقة أو بأخرى أنه هل يعلمون، وبعد أنهم يعلمون هل يأذنون؟ فإذا كان لا يأذنون فيبقى أنه لا يجوز.
أي نعم.
وبالنسبة لقضية الهبة أظن شيخي هذه كأنها والله أعلم
بدهية
أنهم يأذنوا.
أي نعم.
الله يمكنك شيخي السؤال يقول بالنسبة للصيام التي وردت في أذكار القيام من الركوع، يقول نعم، يقول هذا التنويع هل يجوز جمعه في يعني مرة واحدة في قيام واحد؟
لا يجوز إلا في حالة عارضة.
لا يجوز إلا في حالة عارضة.
حالة عارضة مثلا أنه هذا الذي يسأل هذا السؤال يريد أن يتشبه بالرسول في إطالة الركض، لكنه يمل من إطالة الورد الواحد، دفعا لملله العارض يضم إلى ذاك الورد وردا ثانيا وربما ثالثا.
أيوة جميل جدا،
لكن هذا خيال
شيخي،
خيال من وين هذا اللي بده يطول حتى من كثرته بمل او من طوله بمل.
وهذا شيخنا ينقال من الاشياء الاخرى اذكار السجود كذا.
شيخي بالمناسبة سمعتموه في شريط القرني الذي قال خذها وأنا الرجل الفارسي، ما قلتم الأمر يحتاج لبحث من شيخ مخرجين وانتو، فكأنه فيه ضعف.
مخرج وين؟ أنا لسه ما حصل.
أي سبحان الله، الآن يعني بدها مراجعة في إحدى السلاسل شيخي، رجعت لفهر السليم. نعم
مطبوعة يعني.
أي نعم والله أعلم المطبوعة نعم، احتمال تكون مخطوطة رجوعا إلى خطيط نعم. الجامع فيعزو شيخنا إلى يعني
صحيح الجامع كيف
أقول صحيح الضعيف الجامع، فتعزو إلى مثلا السلسلة الضعيفة أرقام متأخرة.
نعم
أي نعم.
شيخي بالنسبة لكل مولود
ما وصلت في تصحيح الخبر بعد
اي منتهى البحث. نعم بالنسبة للحديث اللي وجدته بالنسبة لخذها ما قال له كما قال القرني، قال القرني خذها وأنا الرجل، هل قلت خذها وأنا الرجل المسلم؟ فالحديث الذي وصلنا إليه قال خذها هل قلت خذها وأنا الرجل الأنصاري؟
أنا هذا وجدته.
نعم
هذا وجدته.
هو هذا اللي أنا يعني وجدته،
لكن هو ليس من الأنصار.
طبعا ليس من الأنصار. فهنا طبعا أنا أول ما قرأت كلها وأنا أنصاري أصبح عندي إشكال إنه شو الفرق بين أنصاري وفارسي. الآن هذا هاشم تعرفونه اللي ذكر لكم أبو عبد الله عنه، السائل ما شاء الله عليه بعد الصلاة بيقول لي
بعد الانتهاء من الاغتسال من خلال استقراء للنصوص يعني ما رأيته، فهل يعني يعني قضية التشهد انه يقول اشهد ان لا الله الى اخره كما هي في الوضوء، فهل هذا يعني يؤخذ استنباطا وتوظيف القواعد الاصولية الاخرى بحيث انه يعني كما يقال بعد الانتهاء من الوضوء يقال بعد الانتهاء من الاغتسال؟
بتقول يعني ما رأيت بعد الاغتسال نص خاص؟
نعم هكذا
طبعا.
ايوه القضية استنباطية شيخنا.
شيخي حديث كذلك يسأل عنه جبارة بيقول صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يحب أن يقول عبده أو عبده اللهم، فهل صح مثل هذا الحديث يا شيخي؟
وين يقول اللهم؟
في أي دعاء يعني أي دعاء قد يعني ما جاء فيه صيغة اللهم في أدعية رسول الله، فهو يريد أن يوظف أن يضع هذه اللفظة في كل دعاء، أي دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويستدل بهذا الحديث أنه إن الله يحب أن يقول عبده اللهم.
الجواب الأول أن يعمل بكل نص يوضع في مكانه. ثانيا هذا النص هل هو يتساءل يجوز تعميمه ولا لا؟ شو لفظه؟
شيخي اللي هو إن الله يحب أن يقول عبده اللهم،
عبده اللهم،
هو بيسأل عن صحة الشيخ؟
لا لا
طبعا شيخ ابتداء نريد معرفة صحة الحديث.
مين اللي بيسأل عن صحته، هو ولا انا؟
لا انا اسأل ابتداء نريد معرفة صحة.
ما سألت عن صحته
انا فهمت علي قلت يا شيخي لعله يعني
انا فهمت شيخنا هكذا.
نعم
انت فهمت هكذا لكن هو ذكر الصحة.
انا ذكرت شيخ قلت نود ان نعرف يعني صحة الحديث.
يا اخي انا قلت عن الاخ بانه هل يجوز ان يعمم استعمال اللهم في الادعية الاخرى؟ نعم. هذا اللي ذكرت عن الرجل.
نعم يا شيخ.
فهل انت ذكرت عنه ولا عن نفسك اولا؟
لا عنه يا شيخي.
هو قال بيسأل عن صحة.
نعم يسأل عن الصحة.
الله أعلم.
نعم
لا أدري.
ما تدري يا شيخي. طيب الآن
لكن الجواب.
نعم يا شيخي
أني كنت أنا بدي أقوله.
نعم
أنه إيش معنى هذا الحديث إذا فرضنا أنه صحيح؟
نعم
يعني معنى الحديث أن يقول إنسان أن يدعو الله عز وجل، مش أن يقول فقط اللهم. واضح؟
واضح شيخي.
طيب.
ولكن هو ما فهم من هذا أن يقول العبد اللهم.
ما لي ولا هو يا أخي.
آه.
ما لي ولا هو. هو سائل.
نعم.
وأنا مجيب.
نعم بارك.
الجواب من ناحيتين كما قلنا أولا. الأول أن يوضع كل نص في محله.
نعم.
ثانيا شو معنى اللهم؟ ليس معنى هذا الحديث أن يقول المسلم اللهم وبس، وإنما هو كناية عن أن يكثر من الدعاء إلى الله عز وجل، فيقول اللهم أسألك العفو والعافية، اللهم ارزقني حلالا طيبا، اللهم إلى آخره. فلذلك من حيث المعنى السؤال من أصله غير وارد، وهذا كله على فرض
صحة
أن الحديث صحيح.
طيب يا شيخي بالنسبة للآيات التي فيها دعاء، فهل يجوز إضافة اللهم؟
مثل
ربنا آتنا في الدنيا، أظن الآية هكذا، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، ففي سجوده يقول اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة.
إذا جاء في الحديث يجوز وإلا فلا،
كأن يذكر مثيرا استاكذا اللهم ربنا.
طيب الآيات التي ما ورد فيها نصوص.
أخذت الجواب.
نعم شيخي نبقى. نبقى على الأصل.
طيب.
فيما أشهد دعاء اللي هو في السجود أو في الركوع سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، أنا مش الآية نفسها، الآية نفسها ما فيها اللهم ربنا، وقف عند النص الشيخ بيقول
في نص في مش في السجود أو هذا، كأني أنا أذكر أن في نص اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة.
إذا كان الشيخ يرد النص
الشيخ بقاعد قاعدة عامة يعني بغض النظر عن الجزئية هذه.
نعم.
ترجع للأصل قفل في تنكيته على ابن الصلاح في قوله إنا لا نعرف حديثا وصف بكونه متواترا ليس له أصل في الصحيحين أو أحدهما. إنا لا نعرف حديثا الحافظ ابن حجر إنا لا نعرف حديثا وصف بكونه متواترا ليس له أصل في الصحيحين أو أحدهما.
بعد التحرك
نعم
ملاحظة وهي أن يعني التواتر اللفظي
أو المعنى
التواتر المعنوي.
نعم
بالنسبة للفظي ممكن أن يكون هذا ممكن أن يكون صحيحا. حافظ يا أخي
المعنى وقال الشيخ
هجرة بعد الفتح.
نعم.
أما تواتر معنوي فما أستبعد أنه يكون فيه، لكن الجواب الأول هو المعتمد لا بد من الاستقراء.
نعم.
هو رسالة في الأحاديث المتواترة والمغربي هذا شو اسمه
أماري
لا مألف الرسالة المستطرفة شو اسمه مكي.
نعم في قولهم إذا قال فلان روى المناكير لا يقتضي بمجرد هذا القول أن تترك روايته حتى تكثر المناكير وحتى يقال فيه منكر الحديث.
نعم صحيح.
ساكن
المقال طويل حول بيان ضعف زيادة
في الضعيف يا شيخنا
الثامن
لا لعله في التاسع ولقد علقت عزوا له بالرقم في
وين
في انا اقول لك في مختصر مسلم في مختصر مسلم في الصفحات الاولى شيخنا
يعني بعد ما طبعنا
لا ما انطبع ما انطبع لا
بس في إشارة إلى
في إشارة إلى الرقم قلت أنت إنه هذه لفظة شاذة بعض صناعة حديثية وقد أودعت ذلك في الضعيفة رقم 5000 وكذا يبدو 11 لعله أو 10
هذا الذي أذكره شيخنا. وإذا بدك سأل نستخرج الرقم يعني.
لا أنا بس بدي أسأل إنه نشر.
لا ما نشر. ما نشر لا شيخنا.
أهلا أهلا.
شو شيخنا عبد العزيز الخروط تذكرته؟
السلام عليكم. وعليكم السلام. أما طلب التوظيف فهو غير مشروع. أي وظيفة طلب التوظيف غير مشروع، أي وظيفة سواء كانت الوظيفة دينية أو إدارية حكومية. أما حينما تكون الوظيفة دينية محضة فهنا لا يجوز طلب التوظيف مرتين، أولا لأنه يطلب راتبا مقابل العبادة وهذا حرام، ثانيا ما قلت لك سلفا أن طلب التوظيف لا يجوز، فمن أذن لله وأما الناس لله وعلم الناس لله فهو المأجور عند الله تبارك وتعالى. يقول عز وجل فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. لا يشرك بعبادة ربه أحدا، من طلب العلم لغير الله، من تصدق ليقول الناس عنه فلان كريم، من أذن من أجل المال يقال له أشركت معي غيري فخذ أجرك منه. ولذلك فإن جاء توظيف الإمامة أو الخطبة أو التأذين أو التدريس للعلم الشرعي فلا مانع من ذلك، ويظل الموظف مطالبا باستهدار نية الإخلاص لله عز وجل. أما أن يطلب هو مباشرة التدريس لعلم الحديث التفسير الفقه من أجل راتب هذا يبطل عمله.
سبق وكان لكم جواب يا شيخ
خذها كجعالة وليس كراتب. سألتم الله
ما في مالي، لكن كيف جاءه هذا؟ إن جاءه عبد الخاطر بدون طلب منه ممكن يقال جعالة، فما يكون جعالة.
لو سمحت يا شيخنا الحليب او البضاعة التي تحرم اظن لا يشترط فيها ان تكون عن طريق الثدي وشرطا عن طريق غير مباشر كاسة وغيرها.
نعم.
طب كذلك اذا كان خمس رضعات مشبعات، طب اذا كان كبيرا كيف يشبع بخمس رضعات مشبعات، او كيف كم نسبة الربع الواحدات تشبعه؟
على حسب هو بطنه بقى.
لازم يشبع يعني ما في مجال.
لازم يشبع. وهذا بيجعل العملية بعيدة التحقق.
سبحان الله.
لابد من التفكير بهذه السنة التي تعتبر من السنن الصحيحة التي أماتها الناس ليس إماتة ناتجة عن التساهل بالتطبيق، وإنما هي إماتة بخطأ في فهم هذه السنة. والأخ الساقي الآن جزاه الله خيرا تجاوب مع هذه السنة حينما ذكر بها وقائم في ذهنه أن الساقي يبدأ بكبير القوم وهذا وهم شائع في كثير من البلاد الإسلامية ومن العجيب جدا أن يكون الحديث صريحا صراحة ما بعدها صراحة في أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبدأ بكبير القوم الذي كان بعد أن شرب عليه الصلاة والسلام أبا بكر الصديق وكان عن يمينه الغلام الذي لم يكن بعد قد بلغ سن التكليف وهو عبد الله بن عباس ومع ذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم لما شرب مما شرب منه وبقي في القعب بقية شؤر استأذن من الغلام الذي كان عمره أن يسقي الكبير الذي كان على يساره وما بدأ بالكبير الذي كان على يساره فما أدري من أين جاء هذا الوهم أن المختصرة والرواية المفصلة من كان منكم يا أخواننا يريد أن يسمع فليجوا يسمعنا وجزاكم الله خيرا لا تقدموا كلما تضام المسلمون بأبدانهم كلما تقاربوا في قلوبهم لأن الباطن مرتبط بالظاهر والظاهر مرتبط بالباطن وفي ذلك أحاديث كثيرة ولسنا الآن في صدد شيء منها الرواية المختصرة تقول أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بلبن قد شيب بماء في قعب فشرب منه وبقي فيه بقية إلى آخر الحديث ولعلنا نذكره بتمامه الرواية المفصلة تقول استسقى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأوتي إلى آخر الحديث إذن الرواية الأولى ظاهرها أن الساقي بدأ برسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه سيد القوم وعظيمهم ويكفي أنه رسولهم ونبيهم ومن هنا جاء الإشكال وجاءت الشبهة عند من يقول أن السنة أن يبدأ الساقي بكبير القوم لأنه فعلا الساقي بدأ بالرسول عليه السلام ولماذا بدأ واضح جدا لأنه سيد القوم لكننا إذا عدنا إلى الرواية المبينة والمتممة فيختلف تماما الجواب حيث تقول هذه الرواية استسقى رسول الله صلى الله عليه وسلم أي طلب السقيا فإذا هنا ينتج سؤال وجواب بناء على الرواية الأولى والرواية الأخرى بالنسبة للرواية الأولى إذا سأل سائل ما لماذا بدأ الساقي برسول الله صلى الله عليه وسلم الجواب لأنه سيده لكن إذا جاء السؤال بالنسبة للرواية الأخرى لماذا بدأ الساقي برسول الله صلى الله عليه وسلم الجواب لأنه كان طالبا للسقيا إذن إذا كان هو سقيا أو بدأ به لأنه عليه الصلاة والسلام طلب السقيا إذن لا يجوز الاحتجاج بهذا الحديث أن السنة أن يبدأ الساقي بكبير القصر، وهذا يكفي لبيان خطأ الاستدلال بهذا الحديث على ما هو الشائع أن الساقي يبدأ بكبير القصر، ولكن للبحث تتم ولتتمة الأحاديث أدلة أخرى في تأكيد أن السنة إنما هي بدء بيمين الساق. قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم شرب من القعب اللبن الحليب الذي كان مخلوطا بالماء، فبقي بالقعب بقية وهو الكأس الكبير، فكان عن يمينه عليه السلام عبد الله بن عباس، وكان عن يساره الضخم الفضيل وكبار قريش. فقال عليه السلام لابن عباس: أتأذن أن أسقي أبا بكر؟ قال: لا والله يا رسول الله، لا أوفر أحدا على فضلة شرابه. وفي بعض الروايات أن عمر بن الخطاب كان متوجها مهتما بماذا سيفعل الرسول عليه السلام، تقدم البقية إلى ابن عباس وسكن بما قاله بعد ذلك خاطر ابن عمر وغيره ممن كان يتصور أنه سيبدأ بذلك لأنه أفضلهم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أعطى ابن عباس وقال: الأيمن فالأيمن. وفي رواية: الأيمنون فالأيمنون فالأيمنون. إذن هنا دليل آخر بأن الساقي يبدأ بمن كان عن يمينه، لا ينظر إلى السن ولا ينظر إلى العلم ولا إلى الفضل، لأن كل هذه المزايا كانت متوفرة في أبي بكر الصديق دون ابن عباس. لم ينظر رسول عليه السلام إلى هذه المميزات كلها، وإنما آثر عليها: الأيمن فالأيمن، الأيمنون فالأيمنون فالأيمنون. إذن الساقي الأول بدأ برسول الله لأنه طلب السقيا، ليس بدأ به لأنه كبير القوم عظيمهم وكذلك، هذا أولا. ثانيا، بدأ الرسول حينما صار هو الساقي الأعم في يده عليه السلام، فهو الذي يريد أن يسقي إما من عن يمينه وإما من عن يساره، فهو سقى من كان عن يمينه، وعلل ذلك تعليلا شرعيا بقوله: الأيمن فالأيمن، الأيمنون فالأيمنون فالأيمنون. إلى هنا ينتهي بيان أن هذا الحديث وهو مرمي في الصحيحين بالروايتين المختصرة والكاملة عن صحابيين جليلين، أحدهما أنس بن مالك والآخر سهل بن سعد الساعدي، كلاهما روى هذا الحديث باللفظ الزائد أيضا: استسقى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتي إلى آخر الحديث. لننظر الآن في الموضوع من الناحية النظرية والتطبيقية العملية، هل يمكن وهل يؤخذ في نظر سماحة الشريعة ويسرها أن يكلف ساقي القوم في جمع كبير وكبير جدا أن يعرف من هو كبيرهم من هو الثاني منهم؟ هذا الحقيقة في رأيي وفي نقدي يدخل في باب تكليف ما لا يطاق، وهذا مما اتفق أهل السنة على قوله تبارك وتعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها.
أما تكليف وهو في العادة يكون غريبا عن معرفته بالأشخاص، فأن يقال له ابدأ بكبير القوم علما صلاحا وربما سنا، أنا أقول لو كان هذا الساقي ابن خلدون زمانه معرفة بتاريخ الرجال وبأسنانهم لما تمكن من أن يعرف في كل مجلس مبتلى ذلك الساقي بإسقائه، لا تمكن أن يعرف هذه المزية التي يظن عند بعض الناس أنها تستحق أن يبدأ بصاحبها، هذا تكليف ما لا يطاق. أما ابدأ باليمين الولد صغير إذا دخل من الباب ابدأ باليمين يبدأ من الولد الواقف الآن، هكذا الإسلام وهكذا يشبه الإسلام. أرجو أن تتفهموا هذه القضية، ليس لأن الشيخ الألباني يقول هذا وإنما لأنكم عرفتم أولا الرواية المثممة للرواية الأولى استسقى رسول الله، فيسقط الاستدلال بأن البدء كان بسبب أنه كان كبير القوم. وعليكم السلام. ثانيا الحديث النبوي الأيمن فالأيمن قاعدة عامة ينبغي طردها. ثالثا وأخيرا أن النبي صلى الله عليه وسلم هو نفذ هذه القاعدة العامة لنفسه حينما بدأ بالغلام ابن عباس وآثره على الشيخ قريش وهو أبو بكر الصديق. فأرجو أن تستوعبوا هذا. وأقول أخيرا وليبلغ الشاهد الغائب. تفضل
شيخ. ناقص ما يمكن في هذا الحديث نفسه، وهو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استأذن الغلام، يعني استئذان النبي صلى الله عليه وسلم للغلام أيضا دلالة لا بأس بل يعني اعتبارها، وإلا فلو كان هذا الأصل مستندا في كل الأحوال لم استأذن ولا محتاج النبي صلى الله عليه وسلم إلى استئذان هذا الغلام، وإنما كان بدأ بالغلام بدون إشارة إلى أبي بكر أو يعني
اعتباري يعني ما بدأ ولم يطلب
في
الرواية يعني أبو بكر شيء من هذا الفضل يعني
المسألة
الأخرى وهي المسألة الأولى
واحدة.
وتكون نتيجة ما قلته من اعتبار تكون نتيجة ماذا؟ يبدأ بكبير القوم أم بمنع يمينه؟
لا وإنما أقول أنه هناك فرق.
أرجو أن تجيب باختصار. متى تكون نتيجة الملاحظة التي أبديتها وهي ملاحظة لها قيمتها، لكن هل مؤداها أن يبدأ بكبير القوم أم بمن عن يمينه الساقي؟ أرجو أن تكون واحدة من
الاثنين.
فإذا هذا هو البحث، وما ذكرته آنفا لا يرد على البحث. كل ما في الأمر أن والله هذا غلاب وهذا شيخ كبير لأذن ما في مانع، لكن أنا علي أن أبدأ بمال لمنع يمينه، فهذا لا ينقذ هذا. يعني يكون إنسان يؤثر أخاه المسلم بشيء هذا شيء آخر، وهذا يعني ينبغي ملاحظته. وأقول هنا بهذه المناسبة الإيثار ويؤثرون على أنفسهم ولو كانت بهم خصاصة، هذه ولو كان بهم خصاصة،
هذه لا شك يعني شريعة معروفة، ولكن ليست على إطلاقها، هذه جملة معترضة. أنت لاحظت تماما أننا نقول بهذا الإيثار الذي أنت دندنت حوله، لكن خشيت أن تفهم من الإيثار نقض قاعدة الأيمن فالأيمن، وإذا الأمر ليس كذلك فإذا وافق شن طبقه وافقه فعانقه. لكن اسمح لي أريد أن ألفت النظر إلى أن الإيثار ليس على إطلاقه، الإيثار يكون في الأمور المادية وليس في الأمور التعبدية. نحن نلاحظ في كثير من المساجد مثلا أنا أحضر أقف في الصف الثاني، يكون بين يدي شاب يتأخر عن الصف الأول ويقدمني إليه، هذا ليس من الإيثار المشروع إلا لو كان وراء الإمام، إلا لو كان وراء الإمام، حينئذ بتأخره وتقديمه لغيره ممن يظن فيه العلم والفقه والقراء ونحو ذلك يكون قد طبق قوله عليه السلام ليليني منكم أولو الأحلام والنهى. أما أنا مثلا في آخر الصف وهو في آخر الصف الأول فيقدمني إلى الصف الأول، هذا ليس من الإثارة المشروعة، هذا الذي أردت التنبيه. إذن الحمد لله لا منافاة بين عرض الرسول على ابن عباس أن يؤثر أبا بكر وبين القاعدة التي لفتنا النظر إلى أنها على عمومها وشمولها. لكن لابد أيضا من استدراك شيء آخر، هذا آثر هذا، فيبدأ الساقي بهذا أم بهذا؟ لابد ما يمشي الدور، الأيمن فالأيمن. ماشي جزاك الله خير.
إيثار ما راح يأثر على الدور.
لو هو استأذننا وبدأ بك لكان أيضا طبق سنة، هذه
هذه بقى اسمها بلغة البلد دوبلي، هذه راح تعطل السنة. هذا أولا، نحن نريد أن نحيي السنة. هل أنت تظن بارك الله فيك أننا نحيي السنة بهذا الاختراع أم نميتها كما هي ميتة؟ لا بد من إحياء السنة وجعل الناس يتجاوبون معها ويتسامحون بهذه العادات والتقاليد التي غلبت عليهم، هذا من جهة. من جهة ثانية، قد تؤثر أنت الشيخ الذي اقتريتم بتصدره للمجلس هذا وزيد بكر وعمر، لكن أنت ما تشق قلوب الناس، قد يكون هناك كما يقال في زوايا خبايا يقول إيش هذه الأثرة مثلا، لماذا؟ فلا يرضى أن يؤثر الشيخ. إذن أنت تفعل ما في نفسك ولا تجعلها قاعدة عامة تفرضها لجميع الحاضرين. طيب تفضل.
يفترض يا شيخ أن والد الساقي كان موجود في وسط القوم، هل يبدأ به؟
لا أبدا، قاعدة عامة الأيمنون فالأيمنون،
هذا الواحد يجدها عند بعض أهل النجد.
نعم،
عند بعض أهل النجد يبدأوا في
أظن أن الأرض مسكونة ما هيك أهل النجد يبدأوا مش بالوالي ولو كان بعيدا يعني، لكن ينظرون إلى كبير القوم فيبدأون به.
اي نعم، بس انا جلست
يعني ما هي خاصه بهذه الجزئيه. نعم،
يعني ما في دليل على هذا.
لا لا ما في دليل. تفضل.
النبي صلى الله عليه وسلم ساله رجل اذا اراد ان ينام وهو جنب فامره بالوضوء، وفي صحيح الجامع كان صلى الله عليه وسلم اذا اكل مسح يديه بالجدار، هل هذه خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم أم تشريع عام؟
هذه إيش؟
نسأل رسول الجبال تيمم يعني بدون وضوء وبدون غسل، هل هو خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم أم تشريع للنبي؟
تشريع. الأصل في كل أعمال الرسول عليه السلام أن يقتدى بها، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، إلا ما جاء الدليل المبين والموضح أن ما فعله عليه السلام أو ما أذن له بفعله فهو أمر خاصه، وهذا ليس من هذا. بل هناك أحوال بالنسبة لمن كان جنبا وأراد أن ينام فله درجات، أفضلها أن لا ينام إلا بعد أن يغتسل، إذا خامل وتكاسل ولم ينشط للغسل فينزل درجة إلى الوضوء فيتوضأ، فإن أيضا لم ينشط للوضوء فيتيمم كما فعل الرحمن عليه الصلاة، وإن لم يفعل ذلك فلو أن ينام جنوبا، لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم نام جنوبا واستيقظ صباحا واغتسل، لكن أولها أفضلها وآخرها دون المراتب كلها.
تكمل السؤال في صاحب الإبداع علي محفوظ في مضر الابتداع ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل جبريل هل تنزل بعد موتي إلى الأرض، قال أنزل في كوكبة من الملائكة لقبض روح كل مؤمن إلا رجلا كان جنبا ونام ولم يتوضأ. يظهر ضعف هذا الحديث
وأشد من ضعف.
تفضل. عودوا إلى بدء يا شيخ
إلى
مسألة تقديم الأيمن
كان النبي أيضا من الصبي عبد الله بن عباس رضي الله عنه أيضا دليل أكبر على أنه قوة، على أن دليل على أنه الأيمن فالأيمن أكثر من الأرض.
وفي أسلحتها المتنوعة لا يحركون ساكنا لنصر شعب مسلم، سواء كان سابقا في الأفغان أو لاحقا في البوسنة والهرسك والبلاد الأخرى اللي تسمعون عنها، جزاك الله خير. لا يحركون ساكنا ولكنهم ولو بطريقة غير مباشرة يحمسون الشباب ليذهبوا إلى هناك باسم الجهاد في سبيل الله. وين الجهاد في سبيل الله؟ ولو أرادوا الخروج لعدوا له عدتهم وأعدوا له ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوه. أفراد من الشعب لا يستطيعون أن يهيئوا وأن يقوموا بواجب الإعداد، وإنما في الحكومات. جزاك الله خير. والحقيقة المؤسفة جدا جدا أن يتقاعس
أن تتكاس الدول الإسلامية عن إمداد الشعوب المسلمة بالمدد الذي يغيثها، ثم يحاول بعض الأفراد من بعض الشعوب أن يقوموا بهذا الواجب الذي لا سبيل إليه، لأن الذهاب من هذه البلاد العربية إلى البوسنة والهرسك تحتاج إلى طائرات كثيرة وكثيرة جدا، وإلى أسلحة من أسلحة مختلفة. أما والله راح 100 طالب 1000 طالب متحمس ألوف مؤلفة ما معهم غير هذه الأسلحة التي تعرف اليوم بالأسلحة الخفيفة، ماذا تفعل هذه الأسلحة مع الدبابات والطيارات التي يملكها أعداء المسلمين في تلك البلاد؟ لذلك ما ننصح أبدا، لأنه فيه خسارة تشبه الخسارات التي أصبنا بها في بعض البلاد الإسلامية بسبب الاستعجال بالشيء قبل اتخاذ الاستعداد له، كما قيل في بعض الحكم القديمة: من استعجل الشيء قبل أوانه ابتلي بحرمانه.
تكميل لهذا الموضوع، جرى سؤال أو مباحثة بيني وبين بعض الإخوة حول موضوع البوسنة والهرسك، اتصل بي هاتفيا وقال لي: ما هو رأي الشيخ ناصر في هذه الكائنة التي أصابت بعض إخواننا المسلمين في بعض البلاد؟ هل يعني يذهب الشباب المسلم هناك ليجاهد وما شابه ذلك؟ فقلت له: الشيخ يقول بأن هذه المسألة لا يستطيع مجرد الشباب الأفراد ولو كانوا بضع مئات بل بضع ألوف أن يذهبوا إلى هذا المذهب أو إلى تلك البلاد، وإنما الأمر بحاجة إلى يعني استعداد كبير وإعداد وما شابه ذلك، تلخيص لفتية شيخنا في هذا الباب. ثم قلت له: نرجو الله عز وجل ألا يدفعنا حماسنا وعاطفتنا إلى التهور، فبالتالي تصبح عندنا أفغانستان ثانية. فقال كلمة أريد شيخنا أن تعلقوا عليها يعني كفائدة، قال: لكن أيضا لا نريد أن نكون جبناء.
ما شاء الله.
نعم
ما شاء الله.
فحبذ شيخنا لو تكلمتم يعني بشيء يسير حول هذا، بارك الله فيكم.
الله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يوما ما جبناء، ولكن مع ذلك ما كانوا أصحاب حماقة ورعونة، فما كانوا ليلقوا بأنفسهم إلى التهلكة قبل أن يعدوا العدة قبل كل شيء، وهذا أسهل شيء وأسهل جهاد، وهو الهجرة من بلاد إلى بلاد أخرى، من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام. ونحن نرى الآن كثيرا من الشباب المسلم، وقد يكون فيهم من يقول كما نقلت عن صاحبك: لا نريد أن نكون جبناء، ومع ذلك فنجدهم لجبنهم لا يستقرون في بلدهم لأنهم يتعرضون لبعض المضايقات من بعض الجهات الرسمية، فلا يصبرون على ذلك وينهدمون ويصورون بنظامهم الاستيطان لبلاد الكفر التي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة عن السكن في بلاد الكفر، كمثل قوله عليه السلام: ولا أطيل في هذه المسألة الكلام، من جامع المشرك فهو مثله، من جامع أي من خالط المشرك وساكنه فهو مثله في الضلال. وهذا أمر ملموس لمس اليد، أن المسلمين الذين يسافرون ولا أقول يهاجرون من بلاد الإسلام إلى بلاد الكفر، لأن الهجرة إنما تكون على العكس من ذلك، تكون من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام. فنحن نجد كثيرا من الشباب ليس عندهم من الشجاعة الأدبية أن يتحملوا شيئا من الأذى الذي تحمل القسم الأكبر الذي لا نتصوره اليوم، الرأي الأول أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن لما نزل الإذن لهم بمقاتلة الكفار والمشركين كانوا عند حسن نظر الناس جميعا، سواء كانوا من المسلمين كانوا من المسلمين أو الكفار، وما العهد عنكم في قصة شباب آل بدر وهم نحو 300 مقاتل أمام 1000 من الرجال وعدتهم وعددهم أضعاف مضاعفة عليهم. ولذلك نحن ننصح هؤلاء الشباب أن يتذكروا معي قول القائل: الرأي قبل شجاعة الشجعان هو الأول وهي المحل الثاني. فلا نريد باسم الشجاعة أن نورط أنفسنا وأن نهلكها قبل اتخاذ الوسائل التي تجيز لنا بعدها أن نجعل دمنا رخيصا في سبيل الله تبارك وتعالى. هذا ما أقوله لمثل هذا الشاب المتحمس، وأنا أقول له وأنا أجهله، قل له عن لساني: اذهب وأظهر شجاعتك في تلك البلاد. فماذا سيفعل المسكين؟ سيلقي بنفسه في التهلكة ولا شك. أنا أذكر جيدا أن قوله تبارك وتعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، هي عكس ما نحن نستأنس بها ونقتبس منها الآن، لكن الحقيقة أن العبرة بعموم اللفظ وليس بخصوص السبب. الآية نزلت بعد أن نصر الله عز وجل عباده المؤمنين من الأنصار والمهاجرين، وكان الأنصار كما تعلمون أصحاب أرض وزرع وضرع، ولذلك ركنوا إلى هذا ولم ينشطوا للجهاد في سبيل الله يومئذ. وبعد أن نصر الله عز وجل هؤلاء المسلمين صار الجهاد فرضا كفائيا، أي لنقل الدعوة من مكان إسلامي إلى مكان آخر ليس إسلاميا. وهنا تختلف استعدادات الناس في القيام بالفروض الكفائية، فمنهم من يقنع على مذهب ذلك البدوي أو الأعرابي أو النجدي الذي سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عما فرض الله عليه في كل يوم وليلة، فقال: 5 صلوات في كل يوم وليلة. قال: هل علي غيرهن؟ قال: لا، إلا أن تطوع. فقال الرجل بكل إخلاص: والله يا رسول الله لا أزيد عليهن